بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقف الكلام في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى عند قوله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا الباب الذي طرقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى متعلق بأبواب الفقه، وإنما يذكر في كتب الاعتقاد لأمرين: أما الأمر الأول فلمخالفة أهل البدع والأهواء فيه، وأما الأمر الثاني فلأهمية هذا الباب وخطورته، إذ أن السمع والطاعة لولي الأمر باب عظيم به يحصل الأمن والأمان وإقامة الدين وإقامة الحدود وإقامة السبل وحفظها أو ضياع ذلك أو بعضه، فإن الناظر في هذا الباب ليعلم جزما أن هذا الدين حق من عند الله عز وجل، فإن الشرع الحكيم أحكم هذا الباب ولم يجعل فيه مدخلا لأحد، وأغلق أبوابا لأهل الشر والفساد. ولذلك قد تجد الأهواء والأنفس تسقط عند هذا الباب، فلا ترتضي حكم الله عز وجل، لأن النفس تثور والنفس تأمر بالسوء، وجاء الإسلام بإحكام هذا الباب فلم يجعل لتلك الأنفس الثائرة مدخلا في شرع الله عز وجل ولا في هذا الباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، في المنشط والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هكذا بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة كلهم تبع لما جاء به صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة يعني أن تستجيب وأن تنقاد لأمر ولي الأمر، وأوامر ولي الأمر كما ذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا تخلو من ثلاثة أحوال: فإما أن يكون أمره بما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، مثاله أن يأمر الإمام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فهنا نطيعه طاعة لله عز وجل فيما أمر، وأيضا لأنه ولي أمرنا فأمرنا بما أمرنا الله به، وهذا ظاهر. النوع الثاني أن يأمرنا بأمر بخلاف ما جاء به الشرع، أن يأمرنا ولي الأمر بأمر بخلاف ما جاء به الشرع، فهنا لنا موقفان معا نطبقهما معا. أما الأمر الأول أو أما الموقف الأول فلا نطيعه في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والموقف الثاني تبعا مع عدم طاعتنا له في تلك المعصية خاصة إلا أننا نسمع ونطيع له في بقية أوامره، ولا ننزع يدا من طاعة، ونصبر ولا نتكلم فيه ولا نشتمه. هذا هو الموقف السلفي، هذا هو الموقف الشرعي الذي جاءت به النصوص ودلت عليه. إذن إذا أمرنا بأمر بخلاف الشرع. الموقف الثالث أو الحالة الثالثة، إذا أمرنا ولي الأمر بأمر لم يأتي في الشرع ما يدل عليه، ولم يأتي في الشرع ما ينهى عنه، وإنما أمرنا لأمر يكون به صلاح العباد والبلاد، مثل أوامره مثلا في الطرقات بعدم الوقوف في بعض الأماكن، مثل أوامره مثلا بإثبات الهويات وما يتعلق بالرخص والأمور هذه كلها من باب تنظيم حياة الناس. فما الحكم في هذه المسألة؟ الحكم في هذه المسألة أنه يجب علينا طاعته لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن طاعة ولي الأمر إذا كانت من باب طاعة الله فما المعنى أن يذكره؟ لأننا نحن مأمورون بطاعة الله عز وجل. في أكثر من 30 موضع أمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، ناهيك عن السنة. فإذا المعنى في طاعة ولي الأمر فيما لم يأتي به شرع بنهي ولا أمر، فهنا تجب طاعته، تجب طاعته وتحرم معصيته. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله، قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، كما سبق في غير معصية الله عز وجل، في غير معصية الله عز وجل. وهذا الأمر عن السمع والطاعة هو أحد أعظم حقوق ولي الأمر. فحقوق ولي الأمر عند أهل العلم كثيرة، ولكن من أبرزها السمع والطاعة في غير معصية الله، ومن حقوقه عدم الخروج عليه، عدم الخروج عليه والصبر، ومن حقوقه محبته ونصرته ومؤازرته، ومن حقوقه الدعاء له بالخير، الدعاء له بالخير، ومن حقوقه النصيحة الشرعية فيما بين الناصح والمنصوح، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية، وليأخذ بيده ولينصح، فإن أطاعه وإلا كان قد أدى الذي عليه. فإذن هذه من أعظم حقوق ولي الأمر، الدعاء له بالخير والصلاح، لأن بصلاحه صلاح للعباد والبلاد. وأما الدعاء له بالشر والسوء فإن هذا من عادة أهل البدع ومن عادة أهل الأهواء والأنفس الضعيفة. فإذا السمع والطاعة لولي الأمر فيها كما سبق. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. ومن السمع والطاعة كما سبق احترامه وتقديره ومحبته. وقد ذكر أئمة الدعوة كما في الدرر السنية إن احترام ولي الأمر وتقديره، إن احترام ولي الأمر وتقديره ويعني مؤازرته ومؤازرته هي السنة، وأن الكلام فيه والطعن عليه وعدم احترامه هذا حال أهل الأهواء والبدع. إذا علمنا هذا، وعلمنا أيضا كما سبق موقف السلف رضوان الله عليهم من الحجاج وممن تولى ممن كان ظالما أو كان مؤذيا للمسلمين من بعض خلفاء بني أمية، فموقف ابن عمر موقف أنس وموقف جماعة من الصحابة أمروا أبناءهم وأهاليهم وذويهم بالصبر وعدم الكلام وعدم الخروج، حتى قال ابن عمر كما في صحيح البخاري وغيره لما جمع أولاده: إننا قد بايعنا هذا الرجل، ويعني وأيم الله لو وجدت أحدا منكم يعني ينكث بيعته كانت الفيصل بيني وبينه، يعني من يخرج على ولي الأمر هذا أو ينكث بيعته من أبنائي أو أهلي يكون بيني وبينه الفيصل، ومعنى الفيصل أي الفراق والهجر. هذا ابن عمر يقول لأهله وأبنائه وخدمه، يأمرهم بالسمع والطاعة وعدم الخروج، فهل ابن عمر يجامل؟ فهل ابن عمر يداهن السلطان؟ فهل ابن عمر يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ هل ابن عمر ينافق أم أن هذه هي السنة؟ هذه هي السنة. قال أنس رضي الله عنه: كان كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن الدعاء على السلطان، أو يأمروننا بالدعاء له بالخير، أو كما جاء عنه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا موقف السلف. إذا علمتم هذا بارك الله فيكم، فكيف يليق برجل يزعم أنه على المنهج السلفي ويعيب على السلفيين موقفهم من ولاة الأمر، وأنهم تبع السلطان، وأنهم يخدمون السلطان، وأنهم يعني إنما يعملون لأجل السلطان؟ هذا خطأ. لابد أن نفرق بين السنة وبين من يعمل لأجل الدنيا، فإن السنة جاءت بهذا الباب، جاءت بهذا الباب أعني احترام ولي الأمر وعدم الخروج عليه، جاءت بهذا الباب أعني تقديره ويعني إعانته بالأدلة الشرعية إذا هاجت الدنيا أو أراد البعض أن يقوم بالمظاهرات أو الثورات. من واجب العلماء وطلاب العلم والسلفيين أن يناصروا ولي الأمر بذكر الحق في هذه الأبواب. فلا يليق بإنسان يدعي أنه سلفي أن يذم السلفيين في هذا الباب. ولذلك من الأمور المهمة التي ذكرها البربهاري رحمه الله تعالى قوله: ولا يوصف الرجل بالسنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. فإن هذا الرجل وإن كان يزعم أنه يحقق بعض كتب التوحيد، وإن كان يزعم أنه من السلفيين، إلا أن مواقفه من مواقفه تدل على عدم صدقه في سلفيته. فإنه في الوقت الذي يذم فيه السلفيين يعلو المنبر وينادي بمقاطعة بعض المنتجات من تلقاء نفسه دون الرجوع للحاكم الشرعي. فإن من حقوق ولي الأمر الداخلة في السمع والطاعة أن لا تتكلم في مسألة تتعلق بالعامة إلا عن طريق ولي الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال: والرجل راع في بيته، في بيتك على أبنائك بناتك زوجتك أنت راع، ولكن الأمور الخارجية في المجتمع لها السلطان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينادي في المنابر بمقاطعة هذه المنتجات. إذن أنت في باب السمع والطاعة مضيع، وفي باب الافتيات والتقول والتدخل في أمور ولي الأمر مضيع، ومدخلك ومخرجك مع بعض المخالفين للمنهج السلفي أيضا مضيع، ثم تريد أن توصف بالمنهج السلفي. لا شك أن هذا من التلاعب في دين الله عز وجل. فإذا بارك الله فيكم، يجب أن نضبط هذا الباب وأن نعرف أصوله، وأن لا يعني نتحرج في الدفاع عن ولاة أمرنا. يعني للأسف قد نجد بعض السلفيين إذا جاء باب السلطان يسكت. نعم، العلماء والسلف كانوا يخشون من الدخول على الأمراء، ولكن هذا محمله على ماذا؟ محمله إذا كان الأمراء ظلمة جو أهل جو، محمله إذا كان الأمراء من المفتونين، فإذا دخلت عليهم لا تستطيع أن تنكر منكرا ولا أن تعرف معروفا. محمله إذا كان الإنسان في نفسه ضعيفا يخشى من زينة، يخشى على نفسه الدنيا، على نفسه الفتنة بزينة الدنيا. أما إذا دخل العالم وطلاب العلم الأقوياء على الأمراء والحكام ونصحوهم ووجهوهم بالخير فإن هذا من الخير لا مانع منه شرعا، ولا يذم الرجل إذا ناصر ولي الأمر أو نصحه بما ينفعه، لا يذم هذا. فللأسف بعض السلفيين إذا جاء باب ولاة الأمر يسكتون، فيظنون إنه هذا من باب مدح السلطان، لا، هذا من الدين، هذا من الشرع، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ندافع عن ولاة أمرنا. الإمام شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وشيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم كانوا يعلنونها صراحة بأننا في أعناقنا بيعة وسمح وطاعة، وأن ولاتنا يطبقون شرع الله، وأن 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 إلى آخره. فإذا كان الحاكم فيه جور وظلم كما سيأتي يسمع له ويطاع، فكيف لو كان الحاكم الشرعي يأمر بشرع الله ويحب العلماء ويقول العلماء بينوا للناس ويرسل الدعاء والعلماء للدعوة في كل مكان حسب استطاعتهم إلى آخره من أعمال الخير؟ لا شك أن هؤلاء السلاطين والحكام تنبغي أو ينبغي بل يجب نصرتهم، كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما ذكر هذه الدولة المملكة العربية السعودية، قال هذه الدولة نصرت الدين، نصرت الحق، يجب محبتها ومعونتها في الخير، والعداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للتوحيد. لماذا؟ لأن هذه الدولة تدعو إلى ماذا؟ إلى تطبيق شرع الله، إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك والبدع والضلالات، دولة قائمة على السنة. بل كما قال جمع من أهل العلم، من قرون، من مئات السنين لم تقم دولة كهذه الدولة، ونقولها صراحة ولا نخاف من أحد، وإن رمونا بالعمالة أو بأننا يعني عملاء للسلاطين، الحمد لله السلفيون بفضل الله عز وجل أقوياء بالله عز وجل، أقوياء بالله عز وجل، ومتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجاهرون بها، لا يخافون من أحد. وإن كان السلفيون مع هؤلاء المتخبطون من الحزبيين وأهل البدع والأهواء يحاربونهم ويؤذونهم، ويعني أحوالهم يعني الإنسان لما يكون مثلا مع الحكام مع السلطان يغدق عليه بالأموال، لكن السلفيون بفضل الله أغنياء بالله عز وجل ولا يلتفتون للأموال، فلا سبيل لهم في الطعن في السلفيين أبدا بفضل الله عز وجل. نجاهر بهذا الأمر ونذكره كيف يعني نحن نذكره، لأن هذه السنة. كيف وإذا كانت هذه الأيام أيام فتنة يسعى فيها لإسقاط ولاة الأمر وإثارة الناس على ولاتهم، ويعني إقامة الإضرابات والاعتصامات والثورات، ثورة الربيع العربي أو الاسم الصحيح له الدمار العربي ضد ولاة الأمر؟ لا شك أنه ينبغي أن نجاهر بهذا أكثر وأكثر، وأن يعني نبين للناس حقيقة هذه المسائل. فإنه كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كلام معه، إن لم تدعو إلى الحق دعيت إلى الباطل، إن لم تدعو إلى الحق دعيت إلى الباطل. ولا يكفي أن تقول أنا الحمد لله أعرف الحق، نقول إذا قلت هذا ولم تدعو أهلك وأبنائك وأصحابك ستجد من أبنائك ومن أهلك من يحاربك في هذا الشيء، فتجده يسب السلطان الحاكم الشرعي أو يتكلم عليه أو مثلا يطعن فيه أو قد يرى أنه لا بيعة له، أو قد يقول مثلا كما سمعنا من بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يعني يتمنى أن داعش تتولى الحكم الشرعي. يعني الآن حكامنا لو قلنا كما قال الشيخ الفوزان الشيخ العزيمين وبن باز يوجد عندهم قصور, يوجد عندهم قصور ولكنه قصور يعني قليل جدا بالنسبة للخير والنعمة الذي نعيشها. تريد أن يذهب هؤلاء الحكام وتأتي بأهل البدع بالتكفيريين من داعش الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة, ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان, الذين يقتلون الصغار والكبار والنساء, الذين لا يطبقون شرع الله. داعش لا تطبق شرع الله عز وجل, وإن ادعت أنها الدولة الإسلامية بل هي حرب على دين الله, حرب على الدولة الإسلامية, ليست دولة إسلامية أبدا. داعش ليست تقيم الدولة الإسلامية, فتريد أن تأتي هذه الجماعة الفاجرة المبتدعة الضالة عند أهل العلم كما حكموا عليهم, تريدهم أن يحكموا في مثل هذه البلاد في بلاد الحرمين وفي هذه الدولة, تستبدل لا نقول الأدنى بالذي هو خير بل تستبدل الباطل وتستبدل الضلال, وتريده أن يحل محل الخير والسنة. لا شك أن هذا انقلاب خطير في الفطر. ما السبب؟ السبب أنك لم تبين لأهلك ولا لذويك ولا لأصحابك السنة من البدعة في هذا الباب. وإلا فإن المسلم السلفي الذي يعرف هذا الباب يعرف أن داعش وجبهة النصرة والقاعدة والإخوان وكل جماعة من الجماعات المخالفة لهدي السلف يعلم أنهم على الباطل ولا يرتضيهم أبدا. فإذا بارك الله فيكم هذا الباب باب عظيم. إذا نعود لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى, قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. لماذا؟ أما البر يعني المطيع, وأما الفاجر ما الدليل على طاعة الفاجر؟ الدليل من جهتين, أما من جهة الكتاب والسنة فللعموم في النصوص الشرعية التي أمرتنا بالسمع والطاعة لولاة الأمر ولم تقيد ببر أو فاجر, بل جاء في الأدلة الشرعية ما يذكر أن هناك سيتولى أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها وأمرنا بالسمع والطاعة. إذن هذه أدلة فيها العموم وأدلة فيها الخصوص بأننا نسمع. حتى قال بعض الصحابة لما سمع تأخير الصلاة فقال: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا, ما أقاموا الصلاة. أفلا ننابذهم أي أفلا نقاتلهم؟ فنهى عن قتالهم ما دام أن الصلاة قائمة, ما دام أن الشرع قائم. هذه إذن الأمر الأول. الأمر الثاني فعل الصحابة رضوان الله عليهم كما سبق معنا في عصر الحجاج, صلوا خلفه وسمعوا وأطاعوا له ولم يخرجوا عليه بل أمروا بالصبر, بل أمروا بالصبر. نعم. فإذا في هذا في قول الإمام أحمد السمع والطاعة للبر والفاجر رد على الفكر الملوث من فكر الإخوان وغيرهم الذين يقولون إن الحاكم الشرعي إذا وقع في معصية أو في معاصي تجب إزالته. هذا فكر خارجي ليس بفكر سلفي أبدا, ليس بمنهج سلفي عفوا, هذا فكر خارجي. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له كلام على كلمة فكر فيقول: ليس في الإسلام, الإسلام ليس أفكار بل هو منهج وحقائق وثوابت, أما الفكر في أمور الدنيا. فإذا هذا منهج سلفي. ما هو المنهج السلفي؟ السمع والطاعة للبر والفاجر. ما هو المنهج والفكر الخارجي؟ أنها القول بأن ولي الأمر إن كان وقع في المعاصي أو وقعت المعاصي في حكمه أنه يخرج عليه وأنه يعزل, هذا فكر باطل بإجماع أهل العلم, بالإجماع فكر باطل. وكم ترتبت على هذا الأمر من أضرار وفتن. يعني سبحان الله, الذين يقول ينادون بالثورات، بل مكان ما وقعت الثورات في مصر، في العراق، في سوريا، في كل مكان، لننظر ونتأمل في الحقائق التالية. قالوا نريد أن نطبق شرع الله بإزالة هذا الحاكم القائم. طيب، تولوا الحكم في مصر الإخوان المسلمين أو الإخوان المسلمون، هل أقاموا شرع الله؟ بل من أوائل ما نادوا به ماذا؟ الديمقراطية. من أوائل ما قالوا إن قطع يد السارق ليس من الشرع. من أوائل ما فعلوا فتحوا الحسينيات للروافض الذين يكفرون أبا بكر وعمر ويطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما فتحت الحسينيات في عهد حسن مبارك أبدا، مع أن هذا الرجل اتهموه بما اتهموه به، لكنه كان رجلا صلبا في هذا الباب، فهو خير من جماعة الإخوان، عنده فسق، عنده فجور، خير من البدع والضلالات. ما ارتضى أن يكفر أبا بكر وعمر، وما ارتضى أن تقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه الجماعة الإخوانية ارتضت أن يفعل هذا في مصر. راح عندهم وترضى على الصحابة، قول من غير فعل، ما ينفع هذا الكلام، هذا مثل ما يقال ضحك على الناس. فإذا هذا الأمر الأول، إذا ما أقاموا دين. أمر الثاني، يريدون يقولون الناس جاعت، نحتاج أموال، الناس ما عندها وظائف، أرفعوا الراتب، الناس محتاجة تأكل التراب. طيب، تولوا أفسد الدنيا، ما دخلت مصر في يعني مضائق ومزانق مالية مثل ما حصل لها في عصر الإخوان، بل كادت تصبح من أردى بلاد العالم بسبب فعلهم. فلا أقاموا دين ولا دنيا. ثم تسلط أهل الكفر وأهل الفجور على أهل الدين، وأريقت الدماء، وأخيفت السبل، وقتل الأبرياء، واعتدي على أهل الحق، وأصبحت الدنيا فوضى في مصر قبل تولي هذا الحاكم اسمه السيسي. السيسي جزاه الله خيرا الآن أقام يعني الأمور وضبط الأمور، ومع ذلك تعلمون أنهم يقومون يعني الإخوان المسلمين بين الحين والآخر بالتفجيرات. فأي دين هذا؟ وأي منهج يقصدون؟ بل كما تعلمون أن الإخوان أي يدهم مع الرافضة ومع الكفرة، لا مع أهل الإسلام، واضح؟ فإذا لا فلاح ولا خير في هذه الثورات أبدا. حتى يعني من الناحية الشرعية النصوص واضحة، من الناحية العقلية أيضا الواقع واضح جدا، مع أننا لا نحتاج إلى واقع، نحن نعلم ونتيقن يقينا أن الشرع إذا نهى عن شيء أن الخير في فعله، أن الخير في تركه، وأن الشر في فعله، يقينا مهما كان وإن لم تبلغ عقولنا. فكيف والواقع شاهد على ذلك؟ واضح؟ فلا إقامة إسلام ولا إقامة دين، ولا حصل خير من هذا الأمر، بل حصل شر مستطير. ثم قال رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. هذا حاكم حصلت له البيعة باجتماع الناس باختياره خليفة للمسلمين. ومن عليهم بالسيف، يعني ومن كان تغلبه عليهم بالسيف، لا عن طريق البيعة، وإنما تولى. طيب، حتى صار خليفة أو حاكما، يعني الآن الخليفة يسمع له ويطاع. طيب، هذا إذا كان خليفة على جميع المسلمين. الآن في يعني بعد الدولة العباسية في أواخرها تقسمت ديار المسلمين إلى أقسام ودولات ودويلات، على كل دولة وعلى كل قسم حاكم، لا يوجد خليفة عام. طيب خلاص، نقول كما قال أهل البدع إن الأحاديث الواردة بالسمع والطاعة لولاة الأمر هي خاصة بالخليفة العام، نقول لا، هذا قول باطل. فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نصوا على أن الأمة أجمعت على أنه تنزل أحكام الخليفة على كل حاكم قطر. فمثلا هنا في السعودية كل النصوص الواردة في الخليفة نتعامل به معه على أساس هذا النص. في مصر السيسي عندهم الحاكم هو الذي تنزل عليه النصوص على حسب بلادهم، وهكذا. فإنه لا يقال إن النصوص خاصة بالخليفة العام. وأيضا هذا مما قرره الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والألباني والشيخ ربيع المدخلي وجماعة من أهل العلم، وهذا هو المنهج السلفي الوارد في ذلك. قال: وسمي أمير المؤمنين. يقال أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات. ثم قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. الغزو يعني القتال، ماض معناه مستمر، مع الأمراء يعني يجب أن يكون الغزو والقتال والجهاد تحت راية الأمير، ويحرم أن يقاتل بعض الناس ويقيم راية الجهاد من نفسه دون الرجوع لولاة الأمر. وهذا الأمر ماض إلى يوم القيامة، يعني مستمر إلى يوم القيامة. لا تقل والله ذلك في عهد الصحابة في عهد كذا، نحن اليوم المتغيرات والواقع والمجتمع يتحتم علينا أن نقيم نحن جبهة إسلامية للقتال دون الرجوع للأمراء دون دون دون. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فترة من الزمان لا يقاتل المشركين إلى أن أذن لهم بالقتال. طيب لماذا لم يقاتل المشركين؟ لأنه لم يكن عنده من العدد، ولم يكن عنده من القوة، ولم يكن عنده يعني من الإذن الشرعي لهذا الأمر، بل أمروا بماذا؟ بالصبر، ثم أمر بالقتال. ولذلك أهل العلم قالوا إن الواجب على ولي الأمر أن يرفع راية الجهاد، ولكن إن كان هناك ضعف وعدم قدرة ومراعاة للمصالح والخوف على المسلمين الذين يتولاهم يخاف عليهم أن أدخلهم في القتال أن يدخلوا في فتن عظيمة لا قدرة لهم بها، لا يرفع راية الجهاد. طيب ماذا يفعل؟ يرفع راية الجهاد النفسي، راية الاستعداد الديني والإيماني، ويكون هذا داخل تحت قوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالاستعداد على نوعين: استعداد داخلي واستعداد خارجي. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى له كلمة عظيمة وصور الموقف باختصار، يقول لما قيل نحن نقاتل نحن مؤمنون نحن لماذا نسكت لماذا لا نفعل لماذا لا نرفع راية الجهاد، قال: يا جماعة الخير انظروا بارك الله فيكم، ايش عندكم من أسلحة؟ رشاشات، مدافع، طيارات، دبابات، صواريخ، جميل، هذه أسلحتكم، تريدون أن تقاتلوا بها العدو مطلقا؟ لا، يجب على ولي الأمر ويجب على العلماء أن ينظروا العدو ما هو. العدو عنده صواريخ نووية، عنده صواريخ إذا أنت صاروخك 2000 متر هذا صاروخ يلف حول الأرض كما يقال، عنده يعني مضادات للصواريخ، عنده وكذا عنده وكذا عنده من الأسلحة. وانظروا الآن إلى تشبيهه، يقول عنده من الأسلحة ها ما يجعل سلاحك بالنسبة له كأنه سكاكين، كأنها سكاكين وكأنها سيوف، أبدا من محل يرسل عليك صاروخ يدمر لك البقعة كاملة. طيب هل معنى هذا أننا نحن نخاف منهم وأنه نعتقد أنهم لهم القدرة والسيطرة؟ لا، هذا ليس من هذا الباب، إنما هذا من باب الأخذ بالأسباب. وبالإجماع أن العدو إذا كان ضعفي المسلمين لا يجب عليهم القتال في العدد، فكيف لو كان 10 من العدو عندهم من الأسلحة ما يدمر لا أقول دولة دول، بلا شك أنهم ما في قدرة. وبالتالي عدم رفع ولي الأمر للجهاد لراية الجهاد لا يعني أنه مقصر، هذا واحد، بل قد يكون يجب أن لا يرفع راية الجهاد، هذا اثنين، حتى لا يدخل المسلمين في الفتن وفي القتل. ثلاثة، ولي الأمر مستمر وقائم في الاستعداد الروحي والإيماني، فالمساجد والدروس والخطب وإقامة الشرع هذا كله من الاستعداد الإيماني والروحي. ويدلك على هذا الأمر أمور كثيرة، لكن منها أن الكفار يحسبون لهذه الدولة أمريكا وغيرها يحسبون لهذه الدولة 1000 حساب، مع أننا نقول أن إمكانياتنا بالنسبة لهم ضعيفة العددية، أما إيماننا بالله وتمسكنا بشرع الله فهو قوي، وهذا الذي أرهبهم، مما يدل على أننا من جهة الاستعداد الروحي والإيماني إيش في الطريق نسير، لسنا جبناء. مواقف الدولة السعودية في الفتن الماضية لما أرادت دول الغرب أن تثير الفتن والقلاقل تحركت الدولة السعودية وفق شريعة الله عز وجل، فيعني أحبطت تلك المخططات لأنها نفذت شرع الله، لا غدر عندها، لا خيانة، تفي بالوعد، تعين المحتاج، تنصح، ترفق، إن جاء الجد وجاء الموقف الصلب أعلنت موقفها صلبا، لا نرتضي هذا، ننصر إخواننا في فلسطين، لا نرضى على إخواننا في سوريا هذا الأمر، ما يجوز فعل كذا وكذا وكذا. فمواقفها قوية شرعية مما أكسبها قوة في هذا المجتمع. فإذا بارك الله فيكم، وإن ذكر الإمام أحمد أن الجهاد ماض فهذا من الجهاد، أعني إقامة شرع الله وتطبيقه والسير في الإعداد الروحي والإيماني لنصل لذاك الأمر. قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. ولذلك هؤلاء الذين ينادون بالقتال في العراق أو القتال في سوريا أو القتال في تلك المناطق التي حصل فيها الفتن، يعني أولا خالفوا شرع الله عز وجل، فإن شرع الله لابد في القتال والجهاد أن يكون تحت راية سنية معلومة، أما أن يقاتل تحت راية عمية جهالة ما يجوز. الأمر الثاني، هؤلاء أنفسهم دعاة الإخوان الذين أخرجوا أبناء المسلمين إلى العراق لم يرتضوا لأبنائهم أن يخرجوا للعراق، فيعني ما الفرق؟ أما تخشى الله عز وجل حين تؤذي أبناء المسلمين بذلك ولا ترتضي هذا الأمر في أبنائك؟ لو كنت صادقا لارتضيته في أبنائك، ولكنك كاذب فاجر تريد أن تغرق المسلمين فيها في أوحال الفتن. الأمر الثالث، كل من خرج إلى العراق إلى كذا ورجعوا ذكروا أمورا مخيفة، منها أولا أنهم يقتلون أهل الإسلام، منها ثانيا أنهم يربطونهم ويضعونهم في يعني ممن رأوهم فعلوا بهم ذلك، ويضعونهم في صهاريج فيها من الوقود، ويقومون يعني بعمليات تفجيرية يعني مثل ما نقول عشوائية. أيضا رأوا عند أولئك من البدع والضلالات والفجور والزنا، الزنا نعم هذا معروف فيهم، فإن هذه الجماعات داعش والنصرة وكذا أباحت لنفسها ما يعرف أو ما يشابه بنكاح المتعة، وهذا محرم إلى يوم القيامة، فيستحلون الفروج بمثل هذا الأمر. فلا شك أنهم من أسوأ ومن شر الخليقة، من شر الخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الخليقة تحت أديم السماء لأنهم خوارج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يترك. ما معنى لا يترك؟ يعني لا يجوز لك يا عبد الله إذا استنفرك الإمام أن تعتذر إن كنت قادرا مستطيعا، فيجب عليك أن تسمع وتطيع وتخرج للجهاد وتقاتل مع الإمام. فقوله لا يترك أو لا يترك يرجع لأمرين. الأمر الأول: لا يترك الجهاد إما إقامة له وإما أخذا لأسبابه. وقد يريد بقوله لا يترك بمعنى أننا نمضي مع الإمام ويعني نقيم معه الجهاد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. الفيء المال الذي يتحصل عليه المسلمون من الكفار من غير قتال ولا يعني من غير قتال ولا من باب يعني ولا إرجاف، فمن غير قتال ولا إرجاف لهم وإيجاف، إذا تحصل المسلمون على المال كان فيئا. طيب من الذي يقسم الفيء إن راحت مثلا مجموعة وتحصلت على الأموال؟ هل يقسموها بينهم؟ لا، يجمعون هذه الأموال ويرفعونها للحاكم الشرعي. قال: وإقامة الحدود، من إقامة حد السرقة، شرب الخمر، القذف، القتل، الزنا إلى آخره، الردة. إقامة هذه الحدود لمن؟ للحكام، للحاكم الشرعي. لا يجوز لأحد أن يفعل هذا. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قال: لا يجوز لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ليس لأحد أن يطعن عليهم، هذه الكلمة مهمة، بمعنى لا يجوز الطعن في الحكام ولا انتقاصهم ولا سبهم ولا ذمهم. طيب لو كانوا فجرة، لو فعلوا من الفسق، لو فعلوا وفعلوا، نقول: ولو فعلوا ما فعلوا لا يجوز الطعن عليهم أبدا ولا تقليل شأنهم في عين العامة، للأدلة السابقة ولما جاء عن عبد الله بن عكيم أنه قال: والله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. هذا الأثر ما معناه؟ هذا الأثر معناه كالتالي: يقول عبد الله بن عكيم: والله لا أعين لا أساعد على دم خليفة، على إراقة وقتل خليفة أبدا بعد عثمان. كما تعلمون أن الخوارج قتلوا عثمان لما هجموا على بيته واستباحوا دمه رضي الله عنه وأرضاه بعد عثمان. فقيل لعبد الله بن عكيم: أو أعنت على دمه؟ يعني أنت لم تساعد على دمه، أنت كنت بعيد ما كنت معهم، فكيف تقول إنك ساعدت على دم عثمان؟ فقال: إني أعد ذكر مساوئه، يعني إني أعتبر ذكر أخطائه ومناقصه والانتقاص منه عونا على دمه، لأن الناس يثورون فإذا ثاروا استباحوا دم الحاكم. واضح؟ هذا معنى الأثر. ولذلك العلماء يقولون: الخروج على السلطان نوعان: خروج بالسلاح، خروج بالسلاح والبنان يعني باليد، وهذا واضح، وخروج باللسان، وخروج باللسان، وذلك عن طريق سبه وانتقاصه وذكر أخطائه في المجتمع، حتى أولا يكرهه المجتمع ثم يتمنون إزالته، ثم إذا خرج من خرج عليه لا يمنعهم المجتمع، لا يمنعهم المجتمع، خلاص المجتمع ما يبغى هذا الحاكم، يتركونه. لكن لو كان المجتمع يحب ولاة الأمر ما الذي يحصل؟ ما يرتضون هذا. ولذلك بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بفضل تحكيم شرع الله عز وجل في هذه البلاد الطيبة في بلاد الحرمين وغيرها، تطبيق شرع الله عز وجل أكسب عامة المجتمع حب هذه الدولة. فلما أراد البعض أن يشوش وأن يسب وأن أنكر العامة، لم يرتضوا هذا الشيء، لم يرتضوا هذا الشيء. ولذلك لاحظ الآن من فترات وتأمل كلماتهم في محاضراتهم أو فيما يسمى في الفيسبوك أو ما يسمى بالتويتر أو غيره أو غيرها، تأمل انظر ماذا وراء هذه الجمل التي يلقيها هؤلاء الحزبيون. إنما وراءها ماذا؟ أولا انتقاص الحكام وذكر معائبهم، وثانيا وراءها تثوير العامة على الحكام. ولذلك ينبغي لنا أن ننبه العامة على مثل هذا الأمر. فإذا هناك نوع ثاني من الخروج، الخروج باللسان. طيب سأل، لو سأل سائل أيهما الشر وأيهما أسوأ، أن تخرج بالسلاح أم تخرج باللسان؟ باللسان. طيب لماذا؟ أي تفضل، هاي حبيب، هاي نصيف، ارفع صوتك، متعدي ابغى له شرح. هاي عبد الحبيب. طيب طيب هذا فرق، احسن. ثاني أي. هذا معنى متعدي لذكر نصيف، احسن. في شيء ثالث؟ هاي محمد، احسنت احسنت. هذه ثلاثة امور ذكرتوها. ها حبيب، اي نعم، مثل ما ذكر اخوكم جعفر، احسنت. اذا هذا الحميد، في شيء اخر؟ باللسان، احسنت، اي نعم. هاي سعد، ارفع صوتك يا سعد. نعم، طيب هاي احمد، قد يكون صاحب السيف ايش؟ احسنت، نعم احسنتم. اذن انتم ذكرتم جمله من الفوارق او من بيان، اولا يعني كما أجبتم، هذا هو قول أهل العلم، أن الخروج باللسان شر من الخروج بالسلاح، وذكروا عدة أمور وتعليلات. أما التعليل الأول فكما ذكر، كما ذكر الإخوة، أن الخروج بالسلاح يكون لجماعة قليلة محصورة، أما الخروج باللسان فهذا ينتشر في كل المجتمع، هذا خطير جدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكره إخوانكم، أن الخروج باللسان هو مبدأ الخروج بالسلاح. الأمر الثالث أن الخروج باللسان يكون بالخفاء وفي المجتمع وفي كذا، وهذا فعل المنافقين، وأما الخروج بالسلاح فهو ظاهر. الفرق الرابع ما ذكره أخوكم عن الحافظ بن حجر، أو يعني وقد يكون داخل فيما سبق لكن نجعله أمر رابع، ما ذكره أخوكم عن الحافظ بن حجر، وأظن هو منقول عن بعض السلف، أنه قال القعدية أخبث الخوارج. ما معنى القعدية؟ هم هؤلاء الذين يثورون المجتمع ولا يخرجون، واضح؟ ولذلك حتى في القتال لو كان هناك رجل أو امرأة، رجل شيخ كبير في السن ها؟ أو امرأة، لا يقتلان، صح؟ لا يقتلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة وطفلا أو شيخا كبيرا مقتولا غضب، إلا في حالة واحدة، إذا كانوا إيش؟ يهيجوا، إذا كانوا يثوروا الناس فيقتلون، واضح؟ فإذا هذه تقريبا في أمور أيضا ذكرتوها غير هذا، غير هذه الأمور. تقريبا 4 أو 5 هي داخلة في هذا الأمر، أن يعني المبينة أن الخروج باللسان أسوأ من الخروج بالسلاح، أسوأ من الخروج بالسلاح. أيضا بعضكم ذكر، أظن أخونا سعد، أنه الذين يخرجون باللسان هؤلاء فيهم اعتقاد وخبث، أما الخروج بالسلاح قد يكون بعضهم من الخوارج وقد يكون بعضهم من البغاء، أصحاب يعني ما يكفرون الحاكم لكن يظنون أن لهم وجه في القتال من البغاء. أما الخوارج فهم يعتقدون كفر الحاكم، يعتقدون كفر المجتمع. إذن قال ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم كما سبق. ما معنى منازعتهم؟ الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في المورد العذب الزلال ذكر كلاما جميلا يتعلق بهذه المسألة، فقال منازعة ولي الأمر ليس فقط أن تنتزع منهم السلطة وأن ترشح نفسك أو يعني تدعو إلى نفسك للحكم، لا، قال منازعة ولاة الأمر لها صور عديدة. الصورة الأولى من يعرفها؟ أحسن، قال سبهم والطعن فيهم من منازعة ولاة الأمر. 2 عدم السمع والطاعة لهم من منازعة ولاة الأمر. 3 الاستعداد للخروج له عليهم من منازعة ولي الأمر. 4 تثوير المجتمع، إعانة العدو الخارجي من منازعة ولي الأمر إلى آخره، كما ذكر رحمه الله تعالى، وكانت عبارته دقيقة جدا في هذا الباب، دقيقة جدا في هذا الباب. قال رحمه الله ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. دفع الصدقات يعني الزكاة. الزكاة العلماء يعني يقسمونها إلى قسمين، زكاة ظاهرة من مواشي وزروع ونحو ذلك، وزكاة أموال الباطنة يعني الخفية من ما تمتلكه أنت من ذهب يعني معد لعروض التجارة، أو ما تمتلكه من أموال يعني جاوزت النصاب إلى آخره. فالأصل أن ولاة الأمر يعني يرسلون الجباه والسعاة يجمعون زكاة الأموال الظاهرة فتدفع إليهم. طيب أنت عندك مال وعندك زكاة، فرحت أخذت هذه الزكاة ودفعتها لولي الأمر، يجوز ولا لا يجوز؟ قال لك يجوز. طيب لو كان ولاة الأمر هذا إذا كانوا بررة، طيب إذا كانوا فجرة يجوز وتبرأ ذمتك. طيب لماذا تبرأ ذمتك؟ لأنك فعلت أمرا مأذونا لك فيه شرعا، واضح؟ فقال ودفع الصدقات إليهم أي إلى ولاة الأمر جائزة نافذة، معنى نافذة أي برأت ذمتك، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. ولا تدفع الأموال إلى مجهولين، ولا تدفع الأموال إلى من يستعملها في غير الأصناف الثمانية التي مرت معنا في الفقه، ولا تدفع الأموال إذا قال السلطان مثلا، إذا قال السلطان مثلا لا تدفعوها إلى الجمعيات الخيرية ولا إلى من لا تعرفون، إنما تدفع إلى الجهات الرسمية، فيجب عليك حينها أن تمتثل هذا الأمر، أن تمتثل هذا الأمر كما مر معنا سابقا. طيب بقيت بعض المسائل متعلقة بما سبق فنقرأها سريعا. ثم قال وصلاة الجمعة خلفه، كم بقي من الوقت؟ عدد ساعة 50 دقيقة الآن. طيب قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثام مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. هذا من تمام السمع والطاعة ومن تمام إمارة الحاكم الشرعي عليك أن تصلي خلفهم الجمعة والجماعة، سواء كانوا بررة أم كانوا فجرة، بل نص أهل العلم حتى لو كان الحاكم الشرعي مبتدئ فإنك تصلي خلفه، حتى لو كان الحاكم مبتدئ بدعة غير كفرية فإنك تصلي خلفه. بل ذكروا أنه لا يجب عليك أن تمتحن الإمام يعني في عقيدته، بل تصلي خلفه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى نبه على أمور، وتنبه لهذه الأمور اللي نبهها الإمام أحمد. أولا نبه على أنك تصلي خلف الإمام الحاكم الشرعي أو نائبه فتصلي خلفه، ولا تترك الجماعة ولا الجمعة كحال أهل البدع، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلو ابتعدت عن المجتمع وابتعدت عن السمع والطاعة لولي الأمر كان هذا مفارقة للجماعة، كان هذا مفارقة للجماعة، وكان هذا سبيلا لك للخروج عن الجماعة. طيب، الأمر الثاني الذي نبه عليه أنك تصلي الجمعة مع الإمام ركعتين، وربما نص عليها على الجمعة بالذات لأن الإمام الحاكم الشرعي غالبا يوكل غيره في الصلوات الخمس فيما سبق، فالجمعة يأتي بنفسه الإمام ويصلي، فربما لذلك نص على ذلك. أيضا تصلي خلف الإمام ركعتين تامتين جمعة، التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، لو صليت مع الإمام ركعتين في صلاة الجمعة وتعتقد أن صلاتك خلفه باطلة ثم تقوم وتصلي أربع ركعات تعيد، أو أنك تعيد الركعتين مثلا، فأنت مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، تارك للآثار والسنة الواردة في السمع والطاعة والصبر والصلاة خلفهم ويعني عدم الخروج عليهم. قال ليس له من فضل الجمعة شيء، لا ليس لك أجر، ليس لك أجر لهذا الاعتقاد الباطل إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. قال وهذا مهم الآن، فالسنة أن يصلي معهم ركعتين واحد، ويدين بمعنى يعتقد بأنها تامة، أي أنها على الوجه الشرعي، تامة بمعنى أنها على الوجه الشرعي، لا يكن في صدرك في ذلك شك يعني حرج أو شيء كما في بعض النسخ، شك أو شيء بمعنى أنا أصلي وهذه الجمعة لكن صراحة أنا متردد. لا، لا تتردد. لماذا لا تتردد؟ لأن المسألة يقين ولا احتمال؟ يقين. لماذا يقين؟ لأن السنة والآثار أتت بأمرنا بالصلاة خلفهم، بالصلاة خلفهم، فإذا أتت السنة لا يحق لك أن تشك في السنة، واضح؟ والشك هذا لو حصل في قلبك سهل على أهل الفتن أن يشتالوك وأن يأخذوك. قال رحمه الله تعالى من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة كما سبق لما ذكر، أو عليهم بالسيف أو يعني كان خليفة عليهم، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلم، خالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإذا من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس أجمعوا عليه يعني بايعوه ورضوا به وأقروا له بالحكم بأي وجه كان، عن طريق الخلافة عن طريق الغلبة، فهذا شاق لعصى المسلمين، خارج عن جماعتهم، مخالف للآثار الصحيحة كما سبق معنا. ثم قال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، يعني على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا كما جاء في الأحاديث، إذا بويع إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. سألت الشيخ النجمي رحمة الله عليه مرة فقلت يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، طيب لو كان الآخر منهما مثل الشيخ بن باز مثل أو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل مقتله؟ قال نعم يقتل لأن هذا هو شرع الله. قال نعم يقتل ويقاتل مع الإمام الأول، ولو كان الإمام الأول الذي كانت له الغلبة لو كان فاجرا فإنه يقاتل معه ضد الآخر ولو كان عالما كبيرا أو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو السنة وهذا هو الحق. طبعا حاشا أمثال الإمام ابن باز رحمة الله عليه أن يعني يفعل هذا، ولكن دليل هذا أو مثل هذا الأمر مثل ما حصل مع بعض أئمة التابعين كسعيد بن جبير لما خرج وخطأه الناس العلماء، لما خرج وخطأه العلماء. طيب قال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه لأحد من الناس. أقول أيضا إذا خرج أحد على السلطان فالواجب على الرعية أن يعين السلطان على قتاله، على قتال الآخر. أما من خرج قال فحكمه أنه مبتدع على غير السنة والطريق. ثم ذكر دفع الصائل، هذا سنأتي عليه إن شاء الله الأسبوع اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ممكن نأخذ شيء من النحو سريعا. إذن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإن كان نريد أن ننبه على مسألة سريعة مما تتعلق بما سبق، يعني بعض السلفيين يغلو في باب السلطان والسمع والطاعة. كيف يغلو؟ يعني حتى لو كان السلطان أمر بأمر يعني فيه منكر فإنه يعني يأمر أو فإنه يوجه يعني الناس بأن اسمعوا وأطيعوا، هذا خطأ، هذا خطأ. فمثلا لو أمر الحاكم الموجود بأمور مبتدعة أو بأمور محرمة لا يسمع ولا يطاع له في ذلك خاصة كما سبق، واضح؟ فمن أيضا من ذلك ما أنكره العلماء على فالح الحربي قديما، فكان عنده في هذا الباب غلو، كان عنده في باب السلطان والحاكم الشرعي غلو. نحن بفضل الله عز وجل علماؤنا لا إفراط ولا تفريط، فلا إفراط ولا تفريط في هذا الباب، فلا نضيع حق الله ونطبق حق الله في السلطان بالسمع والطاعة في غير معصية الله. فإذا أمرنا بمعصية ما نتكلم فيه كما سبق، ما نطعن فيه، نصبر، لكن طاعة الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبعض السلفيين عندهم في هذا الباب يعني قد مثل ما نقول عندهم مزالق أو شطحات في هذا الباب. هو يظن أنه يقيم السنة في السمع والطاعة، نقول أقيم السنة كاملة، أقيم السنة كاملة. ومن ذلك أيضا لو أن الحاكم الشرعي له بعض الوزراء من أهل البدع، هل لا نرد عليه وعلى ضلالاته؟ نقول هذا وزير للحاكم الشرعي فهو حاكم شرعي مثله؟ قال العلماء لا، نعم لا نخرج عليه، لا نكفر، لا نبدع، لا نضلل بالنسبة للحاكم الشرعي، لكن هذا الذي وقع في البدع والضلالات فإننا نرد على هذه البدع وعلى هذه الضلالات، واضح؟ ولا يقال اسكت عن هذا الأمر. طيب